الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، ألا وهي منزلة التذكر. ومنزلة التذكر إنما تأتي بثلاثة أشياء، إنما تأتي منزلة التذكر بثلاثة أشياء: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. ونحن مع استبصار العبرة. تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. هذه ثلاثة أشياء إذا حصلت في العبد فإنه سيستبصر العبرة، فإنه سيعتبر إذا كان عنده حياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. وما زلنا نتكلم عن معرفة الأيام، ومن معرفة الأيام أن نعرف التاريخ، وأن نقرأ التاريخ، وأن نتأمل في قراءة التاريخ. عندما نتأمل في قراءة التاريخ كما ذكرنا في درسين سابقين، نجد سنن الله في الكون، ونجد كذلك، وهي مسألة مهمة ينبغي أن نقف معها، نجد في الأيام السابقة، في الأيام الخوالي، صراع الحق مع الباطل. التاريخ البشري أيها الإخوة يحفل بألوان مختلفة من الصراع، سواء كان الصراع فرديا، أو كان الصراع جماعيا، أو أمميا، أمة مع أمة، جيل مع جيل، جماعة مع جماعة. ويبدو للوهلة الأولى أن هذا الصراع إنما هو من سنن الله عز وجل في الكون، وأن الحياة لا تخلو أبدا في لحظة من لحظاتها من وجود صراع فيها بين البشر بعضهم بعضا. ولكن المسألة تحتاج إلى تدقيق فيما يختص هنا خاصة بعالم الإنسان. عندما يكون هذا الإنسان العاقل في صراع بينه وبين ذات الإنسان، التفسير الإسلامي أو تفسير المسلم لهذا الصراع الذي يحدث بين الناس، اللي هو التدافع بين حالة البشر، وهذه حكمة إلهية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال في الآية الأولى لفسدت الأرض، والآية الثانية خصص أماكن العبادة بالفساد، لأنه إذا حصل الصراع بين الحق والباطل ولم يكن مدافع من قبل أهل الحق عن حقهم ستفسد الأرض، ولم يحدث هناك مدافع من قبل أهل الحق عن حقهم ستفسد أماكن العبادة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إذن الحياة بدون هذا الصراع البشري تتعرض للفساد، كما جاءت الآية صريحة في بيان أسباب الفساد عند الناس. لأن الناس أيها الإخوة فريق يريد الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال ذلك متاع الحياة الدنيا، فبعض الناس يريد هذا المتاع، بعض الناس لا يريد الآخرة. ذاك الأول تفلت من التكاليف ولم يدفعه دافع إلى الالتزام، فلذلك أفلت العنان لشهواته، فقال رب العالمين، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا أطلق الإنسان العنان لشهواته سيظهر الفساد، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلما يأتي من يقول لا، أنا لا أريد أن أطلق العنان لشهواتي، أنا أريد أضبط شهواتي، أضبط نفسي، لا أريد أن أطلق الأمر كما تريد نفسي، لا، ينبغي أن أوقف نفسي عند حدها، سيحصل الصراع بين من يريدون الشهوات وبين من يريدون الجنات وبين من يطلبون الآخر. لذا أيها الإخوة، هذا الصراع الذي يحدث في الكون أصالة الشرع أراد دفعه، أراد ألا شرع رب العالمين ألا يكون الصراع بين الناس، وألا يكون القتل بين الناس، ولكن لما جاء أهل الفساد بفسادهم وهم أتباع الشيطان ستظهر العداوة ويظهر الصراع. فقال قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، الشيطان وأتباعه بعضكم لبعض عدو. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. إذن العلاقة بالصراع بين الحق والباطل عداوة، لكن الصراع بين مسلم ومسلم اختلاف وجهات نظر، اختلاف طارئ عارض. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا القتال دائم ولا عارض؟ عارض في وقت من الأوقات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأنه في أصل سابق عند المؤمنين ما هو؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلذلك إذا حصل الاقتتال بينهم يحصل قتال عارض، وحصل بين الصحابة مثلا ومن بعدهم من المسلمين أنه حصلت خلافات بل اقتتال ورفعوا السيوف على بعضهم، لكن هذا الاقتتال دائم أصلي؟ لا، هذا الاقتتال عارض. أما المجتمعات الفاسدة أيها الإخوة اللي هي الآن تجري في الأرض، تسيطر أيها الإخوة على الأرض الآن، فالأصل فيها الصراع، والسبب أنها لا تلتزم المنهج الرباني. هذا الصراع عندها أصل، ولذلك هي التي تشعل الحروب. الدول الآن التي تسعى للصراع هي التي تشعل الحروب، لأن الصراع عندها أصل، وهي تهدف إلى إشاعة الباطل. لا يختلف فيها الغالب عن المغلوب إلا في العدد والعدد وطول النفس فقط. سيكون صراع مثلا بين جاهليات معاصرة مثل الرأسمالية والشيوعية، هذا صراع أيها الإخوة، وحدث هذا الصراع أساسه غير ديني، مثل ما كانت نظرية داروينية. داروين يقول في نظريته البقاء للأصلح، البقاء للأصلح، مش الأصلح يعني أدين، البقاء للأصلح يعني الأصلح للبقاء، الأصلح للبقاء، الأصلح للقوة، الذي يبقى هو الأقوى في العدد والعدد. فلذلك يأتي من يفسر في التاريخ صراعات متناحرة، فمثلا الروم والفرس هل كانوا على الإسلام؟ لا، دولتان كافرتان، إمبراطوريتان كافرتان. هل واحدة منهما تريد إحقاق الحق؟ لا، إنما هو صراع أيها الإخوة، صراع على شيء مادي تسعى كل حضارة له. الأمة الفارسية وهم عندهم شعار كذلك قديم، البقاء للأصلح، البقاء للأقوى. وذلك مثلا لما ينتصر الباطل فيهم يسود الظلم، مش يشيع العدل. لما ينتصر أمة من أممهم يشيع الظلم ولا يشيع العدل. الرومان أيها الإخوة كانوا غالبين في الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الإمبراطورية الرومانية العظيمة، معنى أنهم سيغلبون شو يعني؟ سينتشر الخير في الأرض. غلبت الروم، غلبت الفرس، ماذا حدث؟ انتشر الظلم حتى بين رعيتهم أيها الإخوة. ذلك كان ملك الرومان هو القائد وهو الذي يعظم، وباقي الشعب عنده عبيد له. مهمة الشعب عند في الإمبراطورية الرومانية خدمة الدولة الأم، يحمونها بدمائهم، يكدحون من أجل رخائها إلى حد الترف واللهو والمجنون، حتى يصل العائلة التي تحكمهم حتى تصل إلى أعلى هذا الترف، والباقي عبيد لهؤلاء. أين العدل الذي انتشر عندما انتصرت الدولة الرومانية على الدولة الفارسية؟ فكان نصيب الشعوب الهوان والذل. فمثلا مصر كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية العظيمة، هذا قبل الإسلام، الروم والفرس. مصر كانت تابعة للروم، وكان نصيب مصر الهوان والذل والاضطهاد، لسبب أيها الإخوة غير فقط استعباد الآخرين، وهو اختلاف المذهب بين المصريين وبين الرومان. فالمصريون على المذهب الأرثوذكسي، والرومان على المذهب الكاثوليكي. فلذلك كان يحصل بين، كانت السياط الرومانية هم تابعون للدولة الدولة الرومانية، الروم، الإمبراطورية الرومانية، ولكن هؤلاء على المذهب الأرثوذكسي والرومان على المذهب الكاثوليكي، فكانوا يسمونهم سوء العذاب. لما؟ للاختلاف المذهبي. هل كان في انتصار الرومان على الفرس إحقاق للحق؟ كان فيه إذلال لشعوبهم، حتى إذلال لشعوبهم. لما جاء عمرو بن العاص إلى مصر وفتحها وأنقذ أيها الإخوة من أنقذ من أهلها ودخل أهلها وكثير منهم في دين الله، ماذا حصل لهؤلاء الذين كانوا مضطهدين من الرومان؟ ماذا حصل لهم؟ دفعوا الجزية صحيح، لكن نشر الإسلام بينهم العدل، حتى في القصة الشهيرة وبعض أهل العلم يتكلم في إسنادها، اللي هي قصة ابن عمرو بن العاص مع ذاك القبطي الذي قال له أتضرب ابن الأكرمين أو تسبق ابن الأكرمين، فضربه، فاقتص منه هذا من أمير المؤمنين عمر الخطاب، يذل عمر الخطاب ويقتص من ابن عمرو بن العاص حاكم مصر. طب هذا ما كان يعرف أيها الإخوة في تاريخهم، كانوا مضطهدين تحت النعال، ويضرب عمرو بن العاص حاكم مصر لأنه ابنه ما افتخر إلا بسببه، لأي شيء أيها الإخوة؟ للعدل الذي نشرته هذه الشريعة في الأرض. فالتفسير الإسلامي لهذا التاريخ إنه يوجد صراع بين الحق والباطل، إذا انتشر الحق انتشر العدل، انتشر الخير البركة. التفسير الآن بعضهم تفسير مادي، الآن الصراع الذي يجري أيها الإخوة صراع مادي، كان صراع بين شيوعية وبين رأسمالية، جاهليتان معاصرتان، صراع مادي من الأقوى، وفي النهاية من الذي يذهب الضحية أيها الإخوة؟ الشعوب المساكين، الشعوب هي التي تطحن وهي التي تقتل وتباد، من الشعوب المساكين، من الذي يؤكل، من الذين يؤكل خيراتهم؟ الشعوب. الآن الذي يجري في الشام صراع بين دول كبرى، في سوريا صراع بين دول كبرى، ومن الذي راح ضحيته؟ المساكين الضعفاء، أكلت أموالهم، قتل أولادهم، رملت نساؤهم، يتمت أطفالهم، وهكذا أيها الإخوة. ومن هو الذي يكسب في هذه الحرب؟ الظلمة أيها الإخوة الكبار، على الذين يترأسون هذا العالم الظلمة الكبار المجرمون. فإذا جاهلية القرن العشرين عندما تذهب أيها الإخوة مسائل القيم، نحن أيها الإخوة لما كان المسلمون يتصارعون ليفتحون البلاد كانوا يفتحون البلاد لينشروا القيم. أنا أسألكم الآن، الحروب تجري لأي شيء؟ لنشر قيم معينة؟ لنشر فضائل معينة في الأرض؟ الحروب الآن القتل الذي يحصل، لا، إنما يحصل الآن هو قتال وحشي بين البشر، وحوش، والذي عندهم يريد افتراس الفريسة وأخذ الفريسة وحوش. عالم الغاب أيها الإخوة، عالم الغاب ما له ميثاق. فلذلك أنت تشهد على مر التاريخ من خلال معرفة الأيام الصراع بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، تراهم من خلال أيها الإخوة الفتوحات الإسلامية، اللي بيقرأ التاريخ يرى أن المسلمين أرادوا نشر الحق، ما أرادوا دنيا، أرادوا نشر القيم، ما أرادوا أموال الناس أيها الإخوة، أرادوا نشر القيم في الأرض. وفعلا الله فتح قلوب العباد قبل أن تفتح بلدانهم، وأسلم كثير من الناس أيها الإخوة، أسلم كثير من الناس لما سمعوا بعدل الإسلام. فتفسيرنا أيها الإخوة للأيام السابقة أنها صراع حقيقي. أصحاب الأخدود أيها الإخوة، لماذا قتل أصحاب، لماذا قتل هؤلاء الضعفاء الذين قتلهم أصحاب الأخدود؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. لماذا قتل هؤلاء الضعفاء؟ لماذا؟ لأجل مبادئهم، لأجل قيمهم، ما في شيء صراع سياسي مادي، لأجل قيمهم ومبادئهم. لماذا يطارد فتية أصحاب الكهف؟ الفتية يطاردون ويعتزلون الناس ويختبئون في الكهف، لماذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون مالا؟ يريدون دنيا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا. ابعدوا عن الناس، حرب قيم، حرب قيم. فتفسيرنا للأيام التي تجري إنما هي حرب بين القيم، بحرب بين أهل الإسلام الذين يحملون القيم وبين هؤلاء الذين يريدون المادة. والآن هذا الصراع الذي يجري في الأرض صراع مادي بحت أيها الإخوة، صراع مادي بحت لا يحمل حقا أو باطلا، والضحية الضعفاء والمساكين. إحنا لما نقرأ أيها الإخوة الأيام، يعني نعرف الأيام، نعرف التاريخ، نستعرض هذا عمليا، حتى ليس على المستوى فقط صراع العام حق وباطل، حتى بين المسلمين منهم من يحمل الحق ومنهم من يحمل الباطل، منهم من يحمل الحق ومن هناك أناس تقرأ نماذج مشرفة لمثلا بعض ملوك المسلمين، ملكوا ولكن ما غيرهم الملك. ونماذج سيئة كذلك ممن ملكوا فتسلطوا على رقاب الناس، ولكن ترى فعلا نماذج مشرفة، ترى نماذج مشرفة لبعض الملوك الذين لم تغيرهم المناصب. فمثلا النظام الملك الوزير الحسن ابن علي بن إسحاق رحمه الله، مع أنه كان وزيرا إلا أنه مثلا تقرأ في تاريخه أنه نشأ في طلب العلم، فلما أصبح وزيرا استعمل إمكانياته المادية والمعنوية ووجاهته، استعملها في نشر العلم وأنشأ المدرسة النظامية ببغداد، وسميت بمدرسة النظامية نسبة إليه لأنه يعرف بنظام الملك، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء، وكان يقضي غالب نهاره معهم، يقضي غالب نهاره معهم مع الصلحاء مع العلماء، وزير ملك يقول دائما مع العلماء والصلحاء. فقيل له إن هؤلاء يشغلونك، قال هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، هؤلاء العلماء والصلحاء جمال الدنيا والآخرة، والله لو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك. يدخل علي أبو القاسم القشيري أبو المعالي الجويني، إذا دخل عليه قام لهما وأجلسهما في المقعد، وإذا دخل عليه أبو علي الفرندي قام وأجلسه مكانه وجلس بين يديه، الوزير يجلس بين يدي الشيخ ليتعلم. فعوتب فقال له أنت وزير تجلس بين يدي شيخ، جلسه على الكرسي وانت بتجلس على الأرض؟ قال إنه إذا دخل علي ذكرني عيوبي وظلمي، قال فأنكسر وأرجع عن كثير من الذي أنا فيه. هذا نموذج مشرف كذلك. فأنت تعرف أنه على مر التاريخ كان صحيح أناس من الفاسدين وغيرتهم المناصب، ولكن كان أناس من الصالحين، وتقرأ في تاريخهم فتعرف الأيام أن الأمة لا ما ماتت، وفيها على مر التاريخ أذكياء وأغنياء صالحين. يعني تعرفون أنه بعض الناس كانوا من الأغنياء يفسدون، كلا أن الإنسان لا يطغى الله واستغنى، لكن بعض الأغنياء تقرأ في التاريخ كانوا صالحين. فمثلا أبو شجاع الوزير كان غنيا جدا تقرأ في تاريخه، ومع ذلك فإنه كان قد أنفق أمواله في الخيرات وعلى الأيتام والأرامل. حصل ذات مرة أنه أتي بأنواع من الحلويات، وزير من الوزراء يؤتى بأنواع من الحلويات، قال فتذكر أن هناك فقراء في البلد لا يذوقون هذا الطعام، لأنه الطعام لا يجلب إلا لخاصة الناس، لا أحد يقدر عليهم. تأملوا، وزير يؤتى بطعام لا يؤتى إلا لخاصة الناس، فذهب به وحمله كله، فذهب به وحمله كله إلى الفقراء فقسمه عليهم ولم يأكل شيئا منه. هذا وزير ولم يأكل شيئا منه، تفتخر قل والله في يوجد على مر تاريخ الأمة. جلس مرة للطعام فقيل له إن هناك أربعة أيتام وأرملة في مكان ما في البلدة، قال فرفع يده عن الطعام فذهب به إليهم ومعه نفقة، وكان الوقت شتاء فخلع رداءه في البرد وقال لا ألبسه حتى أخبر أن الطعام والنفقة قد وصلت إليهم، قال حتى لا ألبس هذا الرداء حتى يخبرني أحدهم أن الطعام قد وصل إليهم. نماذج مشرفة أيها الإخوة. تقرأ أيضا أنه في ناس على الحق، مش فقط الباطل، مش ناس غيرتهم المناصب، لا هناك ناس ما غيرتهم المناصب. تقرأ مثلا من أهل العفة والطهارة في التاريخ أحمد بن علي بن أبي بكر العلوي، قال كان يعمل في تجصيص الحيطان، قال وكان لا ينقش صورة لأن نقص الصور لا يجوز، وكان يتكسب من عمل يده. سبحان الله، يتكسب من عمل يده، لا ينقش الصور على الحيطان. هذا في تاريخ أمتنا، لما؟ لأنه لا يأكل إلا من حلال، قال أنا ما أنقش الصورة لنقش الصورة حرام. فتقرأ من أهل العفة في أعمالهم، تقرأ أن بلاد بأكملها كان فيها خير. فمثلا قال كانت قرية يقال لها كيلان التي ينتسب إليها الكيلانيون، الكيلاني عيلة الكيلاني، قال كيلان هذه البلدة وقعت بينها وبين التتر حروب، بلدة كيلان اللي هم المعروفين الكيلاني، قال وقعت بينهم وبين التتر حروب، ف
فطلبت ملك التتر منهم أن يجعلوا له طريقا داخل بلادهم فامتنعوا، فأرسل إليهم جيشا كثيفا، أرسل إليهم جيشا كثيفا، فأمهلهم أهل كيلان حتى دخلوا البلد. أول شيء قالوا اجعلنا طريق ندخل البلد، التتار قال لا، فأرسل إليهم جيشا كثيرا كثيفا، قال فتركوهم حتى دخلوا البلد. قال ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحر كان محبوسا بأشياء، أرسلوا السدود على الجيش، كان هناك سدود، فتحوا السدود عليهم مغلقة بالحجارة، أهل كيلان انتظروا حتى يدخل هؤلاء فدخلوا البلدة، ففتحوا السدود عليهم. قال ورموهم بالنيران وهو يحترق، فغرق كثير منهم واحترق آخرون، وبقي بعضهم فقتلوا بأيدي هؤلاء الكيلانيين، وقتل أميرهم، فلم ينجو من التتر إلا قلة. هكذا ذكر ابن كثير. أذكياء يعني في عندنا الحمد لله في عمر التاريخ وناس أذكياء وهزموا التتر بهذه الطريقة، ففتحوا عليهم البحر، اللي غرق غرق، واللي ما غرق رموه بالنار فأحرق، والذي لم يغرق ولم يحرق أخذوه وقتلوا، حتى قتل أميرهم ورجع الخبر أنهم قد هزموا. قال ابن كثير رحمه الله، قال وبلادهم كيلان يعني من أحسن البلاد ومن أطيبها لا تستطاع، قال وهم أهل سنة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم. سبحان الله، قال ما يستطيع أي واحد صاحب بدعة أن يسكن بين أهل كيلان، بين الكيلانيين. سبحان الله، تجد أنه في التاريخ حقيقة أناس رفعوا الرأس، رفعوا رأس هذه الأمة، وكانوا أيها الإخوة سادة، بأنهم قلة، قرية، إيش يعني قرية كيلان، لكنهم أصحاب مبادئ، لا يسكن بينهم مبتدع. تقرأ كذلك مثلا من معرفة الأيام في الحق والباطل، تجد أن الأمة فيها أناس يغارون على دين الله، يغارون على دين الله، أناس عندهم حمية على الدين. فمثلا حدثت أحداث ذكروها في التاريخ، إحدى السنوات قام 4 من الرهبان ودعوا فقهاء المسلمين لمناظرتهم، رهبان نصارى، قالوا يا مسلمون تعالوا ناظرونا. فلما اجتمعوا جهر الرهبان بالسوء من القول، وصرحوا أمام الناس بذم الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، قالوا هذا النبي نبيكم ساحر ونبيكم كذاب أمام الناس جميعا. قال فسار الناس عليهم فقتلوهم وأحرقوهم أمام الناس، فثار الناس عليهم، كيف غار الناس، كيف بتسبوا الإسلام وبتسبوا النبي وبتقولوا ساحر وكذاب، فثار الناس عليهم يقول أهل التاريخ وقتلوهم وأحرقوهم. هذه حمية نفوس من؟ العام، عامة الناس، هؤلاء مش المشايخ ولا عامة الناس الذين حضروا، كان عندهم هذه الحمية، كان عندهم. كذلك أغنياء المسلمين، تقرأ حق هذا، كان عندهم حمية على دين الله. ابن حجر يذكر قال كان هناك دار عرفت بدار الفاسقين في بولاق خارج القاهرة، خارج القاهرة في مصر، دار عرفت بدار الفاسقين. لماذا اسمها دار الفاسقين؟ قال لكثرة ما يجري فيها من أنواع المحرمات، من الزنا والخمر والفواحش، اسمها دار الفاسقين. قال واسمعوا إلى ما حكمة المسلمين، حكمة أهل التدين، قال فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري، استغل ماله اشتراها وبنى مكانه الجامع، بنى مكان هذا دار الفاسقين، بنى مكانها جامع في سنة 737 من الهجرة، وسماه جامع التوبة، سماه جامع التوبة. لاحظ المبنى سابقا دار الفاسقين، وبعد ما بناه سماه جامع التوبة، وكان قد بالغ في عمارته وكان من أحسن الجوامع، وإلى الآن يعرف باسم جامع الخطيري في مصر، جامع الخطيري أو جامع التوبة. انظر كيف استخدم أيها الإخوة ماله، ترى أنه فعلا الآن المسلمون بحاجة أن يستخدموا أموالهم لمصلحة الأمة، لمصلحة المسلمين، لمصلحة دينهم أيها الإخوة، لمصلحة دين. وترى كذلك الجانب الآخر، ترى الجانب الآخر، جانب الفساد الباطل تراه في الأمة. تقرأ مثلا جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة، جهاز كيف جهزت هذه المرأة للزواج، انظر كيف كان مهرها. قال: فحملت على 130 جملا، 130 جمل مجللة بالديباج الرومي، ديباج الحرير، 130 جمل وملبسين الجمل مجلل بالديباج الرومي، حرير يعني، الجمل كاسينه من الحرير، البشر مش لابسين حرير، 130 جمل ملبسينهم حرير. قال: غالبها من أواني الذهب والفضة، وعلى 74 بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكي، شوف الترف وأحلاسه. قال: وقائدها من الذهب والفضة، وكانت على 6 منها 12 صندوقا من الفضة فيها أنواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب ومرصع بالجواهر. قال: وبعث الخليفة بالوزير لتلقيهم، وبين يديه 300 مويكبة يعني موكب، قال: لخدمة بنت السلطان. وحضر الوزير وأعيان الأمراء وبين أيديهم الشموع، وجاءت الأمير. قال: وقد أحاط بهم لخدمة بنت السلطان 100 جارية. هذا كله من الترف، هذا بنقرأ في التاريخ الأشياء، وبنقرأ كذلك الخزي الذي يجري الآن عند بعض المترفين من المسلمين. تقرأ في التاريخ كذلك مساوئ الرياضة، مش كان الرياضة الآن فيها مساوئ، فيها تفريق بين المسلمين، فيها إشاعة للبغضاء بين الناس، تقرأ كذلك فيها ترف، انفاق أموال وملايين، اللاعبون يشترون الملايين. تقرأ في التاريخ مثل هذا الهراء كذلك، تقرأ أنه مر في تاريخنا مثل هذا الهراء. في قالوا في 12 من ذي القعدة عمل السلطان حفلا مهيبا بالميدان تحت القلعة، وسببه، سبب هذا الحفل، لماذا الحفل؟ أن السلطان لعب بالكرة مع أحد الأمراء فغلبه، السلطان لعب مع أحد الأمراء فغلبه. طبعا كان كيف كانوا يلعبون بالكرة قديما؟ مش الآن مثل هذا اللعب، لا، يركبون الفرس ويضربون الكرة بالعصا، يركبون الفرس يعني كل لاعب بيركب الفرس ويضربون الكرة بالعصا، وهذا هذا لعبهم. فانتصر السلطان على الأمير، قال: ما دام أني قد غلبتك لابد أن أعمل وليمة عظيمة، قال: وأنا أتولى نفقات هذه الوليمة. قال: فنصبت الخيم بالميدان وكان فيها من اللحم 20,000 رطل، هذا بمناسبة أنه فاز بكرة قدم، 20,000 رطل من اللحم، 100 زوج إوز، 1,000 طائر من الدجاج، 30 قنطارا من السكر استعملت في صنع الحلويات، 30 قنطار، 30 قنطارا من الزبيب، 60 إردبا دقيقا. قال: وعملت المسكرات بجناب من الفخار. ونزل السلطان في يوم السبت وأمرهم أن يعاقروا الشراب، يعني يشربوا الخمر، ثم سمح للعامة في انتهاب الأكل بعدما أكل هو ومقربوه. قال المؤرخ يذكر هذا، قال: فكان يوما في غاية القبح والشناعة، أبيحت فيه المسكرات وتجاهر الناس بالفواحش بما لم يعلم مثله قط، ومن يومئذ انتهكت الحرمات بتلك الديار. عقب إيش؟ انتصار في مباراة كرة قدم، كرة هذه الكرة التي يلعبونها، عقب انتصار في مباراة كرة حصل كل هذا. وإذا السفهاء على مر أمتنا كثر، يعني التاريخ فيه سفهاء كثر، فبتقرأ أنت مثل هذا وبقول والله فعلا السفهاء قديما اللي بقلدوهم الآن نفس الطريقة ونفس الأسلوب. معرفة الأيام، وأخيرا من معرفة الأيام أيها الإخوة، أنك تقرأ في معرفة الأيام ألطاف القدر، ألطاف قدر الله. تقرأ كتاب اسمه الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي رحمه الله، اسمه الفرج بعد الشدة. أنا بنصح كل واحد اللي عنده مثلا وقت فراغ أو كذا وعنده ساعة ساعتين يمسك هذا الكتاب يقرأ قصصها، قصص لأناس فرج الله عنهم بعد الشدة بقدر الله، اسم الكتاب الفرج بعد الشدة، وفي قصص جميلة كيف أن الله يفرج عن الإنسان وكذا. كتاب اسمه الفرج بعد الشدة تقرأه، هو ما لا يملك، يعني مش مسائل فقهية وكذا، بالعكس جميل. فتقرأ فيه العجائب. التنوخي، التنوخي الفرج بعد الشدة الإمام التنوخي، فترى أشياء جرت في قدر الله تعالى. من ذلك مثلا ما ذكره ابن كثير، نقل عن ابن الساعي قال: كان رجلا ببغداد على رأسه زبادي فزلق فتكسرت، يعني كأنه زجاج على رأسه يحملها، فانزلق فتكسرت، فتألم الناس لحاله وفقره، ما كان يملك غيرها، فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا، يعني حزن عليه وقال له خذ هذا الدينار لله، دينار من ذهب. فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال: والله إني لا أعرف هذا الدينار، لقد ضاع مني مرة في جملة دنانير، أنا كنت ضيعت والله صرة من دنانير وهذا الدينار منها. قال له الرجل الذي أعطاه إياه: ما علامة الدنانير؟ قال: وزنها كذا، وكان معه 23 دينارا. قال: وزنها وهي عددها 23 دينارا. قال: فذهب الرجل فوزنوها فوجدوها كما هي فأعطاه إياها جميعا. هذا من لطائف القدر، عجائب القدر، إنه واحد انكسرت مهموم وفقير وبيدور على شيء وقال له هذا الدينار، إيه، وطلع المال الذي وجده ذاك الرجل من أيام وأشهر وكذا وهو يبحث عن صاحبه، أن يكون هذا الفقير هو صاحبا له. وكذلك ذكروا أن رجلا كان بمكة قال: فنزع ثيابه ليغتسل بماء زمزم، وأخرج شيئا زينته 50 مثقالا ووضعها في الثياب، لما فرغ من اغتسال نسي ولبس الثياب، وقع منه هذه الصرة فيها 50 مثقالا من ذهب. قال: فبحث عنه فما وجده، نسيه ثم بحث عنه فما وجده، ورجع إلى بغداد، تخيل من مكة إلى بغداد العراق، وبقي 2 سنين وافتقر، هكذا مرت عليه أيام الفقر ولم يبقى معه إلا شيء يسير، فاشترى بهذا الشيء اليسير حتى يتكسب، اشترى زجاجا وقوارير ليبيعها ليتكسب منها بها. قال: فبينما هو يطوف ذات مرة إذ زلق فسقطت القوارير وتكسر، يعني ما بقي معه إلا شيء يسير، واشترى زجاج بده يتاجر فيه على الناس ووقع فتكسرت منه. قال: فوقف يبكي، فاجتمع الناس عليه يتألمون له، فقال للناس من جملة الشكوى: والله لقد ذهب مني هذا منذ 2 سنين، ذهب مني منذ 2 سنين دملج اللي هو كيس فيه 50 مثقالا، والله ما حزنت عليه كحزني على هذه القوارير، يعني أنا الآن على الحديدة ما ظلش ولا شيء، هذا كان معي فلوس غيرها، ما حزنت أنه 20 مثقال من ذهب، أيها الإخوة 20 مثقالا من ذهب فقدته، ما حزنت عليه كما حزنت على هذه القوارير لأنه ما بقي معي شيء. فقال له رجل من الناس: أين فقدت هذا الدملج؟ قال: فقدته بمكة. قال: وأنا والله لقد لقيت دملجا بمكة، ما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا. قال: فأعطاه هذه الصرة، وكانت هذه الحادثة بعد 2 سنين، الرجل فقد هذا بمكة، وذاك بعد 2 سنين بل أعطاه إياه ببغداد. كيف جاءت هذه الصرة من مكة إلى بغداد بعد 2 سنين وعلى ذاك الرجل، وبغداد طبعا حاضرة من حاضر الإسلام، الآلاف يسكنها، على ذاك الرجل؟ فترى عجائب أقدار الله. هذا تقرأه في التاريخ أيها الإخوة، هذا تقرأه في تاريخنا. ولذلك حقيقة في التاريخ أحداث وعبر وعظات، هذه 3 دروس يعني عن معرفة الأيام. أرجو أن نكون أيها الإخوة انتفعنا حتى نعلم مفاتيح لدراسة التاريخ. والله سبحان الله، يعني بعد هذا الأمر وجدت الحاجة ضرورية، لو أن كل واحد منا فقط يجلس ويتذاكر مع أخيه أو مع صاحب له أي كتاب من كتب التاريخ ولم يقرأه، يقول والله الدولة الأموية الدولة العباسية، ليس فقط تاريخ الملوك والأمراء والوزراء. الشيخ علي الطنطاوي يقول للأسف لما يعرض التاريخ على الناس فقط يعرض تاريخ الساسة والمين، يعني التاريخ السياسي. طب هو بيقول طب الأمة ما كانت إلا تاريخ سياسي، فقط الملوك والوزراء والأمراء وهذا قتل وهذا تولى، فقط هذا هو التاريخ؟ في أشياء أخرى في التاريخ. فلذلك الشيخ علي الطنطاوي لما رأى هذا يقولك أنا بدي أشوف طب شو كان يجري بحارات المسلمين، في الحارات في الشوارع في الطرق إيش كان يجري، شو أحوال المساجد منه، كيف أحوال أسواق المسلمين، كيف كان تاريخها، كيف كان تاريخ المسلمين فيما بينهم. قال هذا مهم أن نعرفه، هو فقط تاريخ سياسي فقط؟ فلذلك صنف كتابا اسمه قصص من التاريخ، وهذا كتاب بديع كذلك، قصص من التاريخ. ما ذكر فيه شيء التاريخ السياسي للأمة أبدا، لأنه مذكور كل كتب التاريخ تذكر التاريخ السياسي، فذكر تاريخ عامة الناس، قصص من أحداث عامة الناس. كتاب اسمه قصص من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. فأحث كل واحد حقيقة أن يقرأ التاريخ وأن يتأمل فيه، لأنه معرفة الأيام تدعو لاستبصار العبرة. قال استبصار العبرة ثلاثة أشياء: حياة العقل ومعرفة الأيام، والشيء الثالث السلامة من الأغراض. ما معنى السلامة من الأغراض؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.